لا زال المؤلف والشارح يتحدثان عن بعض المصطلحات التي لا بد منها عند إطلاق اللفظ، وكما ذكرت لكم فإن الألفاظ التي ترد لها حقائق، فهناك حقيقة لغوية وهناك حقيقة عرفية، والحقيقة العرفية نوعان: العرف العام فيما تعارف الناس به بينهم، وعرف شرعي خاص. وعرف شرعي خاص، فقوله هنا والحجر يعني عندما يطلق الوصية بما هو حجر من الخير، فهو يعني يقصد بهذا أنه يصدق على الأنثى من الخير، وتجمع على حجور، تجمع على حجور، وهذا هو الصواب كما ذكر ذلك أهل اللغة. نعم.
والأتان والناقة والبقرة اسم للأنثى، قاله في الإنصاف.
والأتان اسم للأنثى من الحمير. الأتان إذا أوصى بأتن أو بأتان، فالأتان والأتن وهي جمعها هي أناتي الحمر الأهلية، أناتي الحمر الأهلية. والناقة معروفة، وتسمى أيضا الخلفة إذا كانت يعني حاملا. والبقرة هي الأنثى من البقر، هي الأنثى، ولا يقال للثور بقرة. نعم.
والفرس والرقيق اسم لهما، أي لذكر وأنثى.
لهما يعني إذا قال فرس أوصى بما معه، أوصى بما معه أو بفرس، بفرس وله ذكر وأنثى، فإذا قال بعدد فإنها تشمل الذكور والإناث. وكذلك بالنسبة للرقيق، إذا قال رقيقي حر أو قال أوصي برقيقي للجهة الفلانية، فإن الرقيق يدخل فيه الذكر والأنثى.
والناجة اسم للأنثى من الضأن، والكبت اسم للذكر الكبير منها، أي من الضأن. والتيت اسم للذكر الكبير من المعز. والدابة عرفة اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير، لأن ذلك هو المتعارف، ولم تغلب الحقيقة هنا،
يعني الحقيقة اللغوية، لم تغلب الحقيقة اللغوية التي وضعت، التي وضع لفظ دابة له، فإن لفظ دابة في الأصل موضوع لكل ما يدب على وجه الأرض، سواء كان إنسان أو حيوان، وسواء كان ذلك الحيوان يمشي على أربع أو على رجلين أو كان يزحف على بطنه، فهذا أصل هذه اللفظة دابة، لما يدب على وجه الأرض. ثم بعد ذلك خصص بذوات الأربع، ثم خصص بما ذكر من الخيل والبغال والحمير، فلا تطلق الدابة على يعني بهيمة الأنعام، وإنما تطلق على هذه الأنواع الثلاثة. فإذا أوصى بذلك قال دواب وصية، إذا أوصى بدواب به أو يعني أوصى بدواب به أو أوصى إلى دواب، فإنها تختص بهذا عند الإطلاق، أي بالحقيقة الشرعية، بالحقيقة الشرعية أو بالحقيقة يعني بعرف الناس، ما تعرف عليه الناس. فالحقيقة العرفية هنا هي أن الدابة عند الإطلاق تكون للخيل والبغال والحمير ذكورا وإناثا،
لأنها صارت مهجورة في عدل فيما عدا الأجناس الثلاثة أشار إليه الحارثي.
يعني هذه الحقيقة اللغوية صارت مهجورة، ما تستعمل، ما تستعمل، ما يقال الدابة لكل ما يدب. نعم.
باب الموصى إليه، لا بأس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه ووثق من نفسه، بفعل الصحابة رضي الله عنهم. روي عن أبي عبيدة، أبو عبيدة رضي الله
أبي
عنه،
أبي عبيدة.
روي عن أبي عبيدة رضي الله عنه أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر، أوصى إلى الزبير ستة من الصحابة، وقياس قوله وقياس قول أحمد أن عدم الدخول فيها أولى لما فيها من الخطر.
أولا رغب في الدخول في الوصية، المقصود هنا باب الموصى إليه، ومعنى الموصى إليه هنا في هذا المقصود الذي فوض إليه التصرف، لأن فيها الموصى له والموصى إليه، وفرق بينهما. فالموصى له يعني الذي الوصية في صالحه، يعني أوصيت إلى أولاد فلان، أو أوصيت إلى المساجد، أو أوصيت إلى القائمين مثلا على المدارس، هذا يسمى موصى له، موصى له. أما إذا أوصيت إلى فلان بالتصرف، يعني قلت فلان وصي يتصرف في مالي، فلان وصي أوصيه في الصلاة عليك، فلان أوصيه بأن يزوج بناتي من الأكفاء ومن أهل الدين، هذا الرجل الذي أوصيت إليه يسمى الموصى إليه، الموصى إليه. وهذا العمل أو المراد به الوكيل، كأنه يقول فلان وكيل. ولكن الوكالة في الغالب تكون حال حياة الإنسان، الوكالة تكون حال الحياة، أما بعد الموت فلا توكيل، وإنما هي وصية، لأن الوصية كما مر معنا في التعريف يعني تفويض في التصرف في المال، أو في يعني من يحق له أن يتصرف في أمر أولاده أو أي أمر من الأمور، كان يقول مثلا أقضي عني ديوني، أو يقول أنا غصبت مثلا شيء معين فأنت وصي في رده إلى صاحبه، وغير ذلك من الأمور التي تدخلها الوصية، وسيأتي معنا بيان ذلك إن شاء الله تعالى. قال لا بأس بالدخول في ذلك، لا بأس بالدخول، لكن قوله لا بأس بالدخول إشارة إلى أن إلى رفع الحظر، يعني أن الأصل في مثل هذه الأبواب أن من قوي عليها وعلم أنه سينفذ ما أوصي إليه، وإلا فإنه لا يجوز له الدخول فيها، يعني إذا أنس من نفسه الكفاءة، إذا أنس من نفسه أنه يؤدي الحقوق ويقوم بالوصية على الوجه المطلوب، وإلا فلا يدخل فيها، لأنها تحمل، هذا تحمل. اللهم إلا إذا أصبح الإنسان يعني أوصي إليه وكتبت الوصية ثم توفى الشخص، فعندئذ قد يكون الوصية إليه على أولاد قاصرين في هذه الحالة، ففي هذه الحالة يستعين بالله عز وجل ويدخل فيها. ولكن إذا كان مخير، إذا كان الخيار بيده، فيقال يدعو شخص يقول أنا أبغى أوصي إليك، ها أبغى أوصي إليك، هذا مال توزعه، وهؤلاء أولاد تنظر لحالهم، وهؤلاء بنات تزوجهن، ففي هذه الحالة إذا أنس من نفسه القوة فله الدخول في ذلك، ولهذا قال لا بأس. ثم ذكر الأدلة أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما امتنعوا من الوصية، ما امتنعوا من الوصية الذين يعني، ومنهم الزبير أنه أوصى إليه ستة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم عثمان بن عفان وغيره، وسعد أوصوا إلى الزبير لقوة إيمانه وقوة أيضا ومعرفته أيضا بالتجارة، ومعرفة أيضا بأحوال الناس، فاختير اختاروه، فلهذا قبل، فقبوله لها يدل على جوازها في الجملة، وعلى أنها أيضا من الأمر المشروع، لأن من الأمور التي ينبغي فيها يعني توزيع الحقوق وإيصالها إلى مستحقيها، ومن فعلها محتسبا فهو مأجور، من فعل ذلك محتسبا فهو مأجور. الموصى له يعني الوصية في صالحه، يعني أنا أوصيت لك مثلا مبلغ معين، أو أوصيت لك بالانتفاع بدار، أنت الآن موصى لك بالانتفاع، فأنا أوصيتك بها لك، أوصيت لك، أوصيت هذا بأولادي، يكون يعني وكيلا عليهم، يكون متصرفا في شؤونهم، هذا موصى إليه، ما هو موصى له، لكن أنت موصى لك لصالحك، أما هذا الضرر عليه، الضرر عليه لأنها أمانة، هذه تعتبر أمانة، مثل نظارة الوقف. قوله وقياس قول أحمد، هذه المسألة تأتي من الاصطلاحات، من المصطلحات الفقهية، يقال قياس قول فلان كذا، ويقال قياس المذهب كذا. ما معنى هذه العبارة؟ معنى هذه العبارة يعني أن الإمام لم ينص على المسألة هذه، الإمام ما نص في المسألة، ولهذا لو وجدوا فيها نص عن الإمام أو رواية يقولون نص عليه الإمام، أو يقولون هو في رواية عنه، أي من بعض تلاميذه، لكنه إذا أفتى في مسائل مثلها، مثلا إذا جاء مسائل فيها الإنسان ليس مجبورا على الدخول فيه، وفيه تكليف، فقوله يقول توقيها أفضل، فيقول وقياس قول أحمد أن عدم الدخول فيها أولى، قال لما فيها من الخطر، يعني الإنسان يظن أنه إذا أوصي إليه أن هذا يعني أنه يستطيع يقوم بالأمر، وربما تكون نفسه في أول الأمر يعني من باب محبة الشخص ومن باب أيضا كونه يعني معزته عليه، ولكن فيما بعد لا يطمئن إلى نفسه، فربما يكون هناك أموال فتعطيه فتأخذ نفسه في الأخذ منها، أو يكون هناك عيال يقصر في حقوقهم، أو يكون هناك بنات أيضا ولا يبحث عن الكفء في تزويجهن، أي شخص يأتي ويزوجه ويتخلص، هذا لا يجوز. إذا أحس من نفسه هذا عدم الكفاءة فعليه أن ينظر إلى من هو أولى منه وأرفق بحال هذا حتى ولو بعد الوفاة، ويسلمه عن طريق القاضي.
تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل إجماعا.
نعم، ولو ظاهرا. قال تصح وصية المسلم إلى كل مسلم، هو الآن بدأ أو شرع يبين من هو الذي تصح الوصية إليه ومن هو الذي لا تصح الوصية إليه، فقال الوصية تصح إلى المسلم، وصية المسلم تصح إلى كل مسلم، يتوفر فيه الشروط التالية: الوصية أولا من الشخص إذا بلغ مثلا مميزا أو كان ابن 10 سنوات، قبلناها ولا ما قبلناها؟ إذا أوصى قبلنا، قبلت، وذكروا بذلك أن غلاما يافعا لم يحتلم قالوا لعمر أنه يريد أن يوصي وليس له وارث إلا ابنة عمه فقال النبي فقال عمر رضي الله عنه ليوصي إليها، ولو كانت وصية غير نافذة ودون الحلم لمنعها عمر رضي الله تعالى عنه، وانعقد الإجماع على هذا. لكن بالنسبة للوصية إلى الشخص لأنها مثل التوكيل فلا بد أن يتوفر فيها شروط، فذكر من هذه الشروط التكليف المسلم إلى كل مسلم أي الإسلام، وأن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا، وأن يكون رشيدا غير محجور عليه. ليش؟ لأنه سيتصرف ويقوم بالنيابة والوكالة في التصرف، فإذا كان يمنع من التصرف إذا كان هو محتاج إلى من يتولاه ويتوكل عنه فمن باب أولى ألا تقبل يعني دخوله ولا نيابته ولا الإيصاء إليه. وقوله عدل يعني أن العدل في الظاهر كما ذكر هنا، يعني العدالة الظاهرة، والعدالة الظاهرة هي إذا كان يعني غير مرتكب لأمر مما يشين الإنسان في دينه ولا مما يسقط أيضا عدالته من الأمور التي يعني يفسق بها أو يفسق بها، فإذا لم يكن مرتكبا لكبيرة ولا مدمنا على صغيرة هذا من ضوابط العدل، من ضوابط العدل، ومن ضوابطه أيضا أنه يعني لا يتبع الأمور التي تشين بالإنسان وسفاسف الأمور التي تنزله وتجعله يلحق بالسفهاء، هذا هو. قال ولو ظاهرا أي مستورا، مستورا ظاهر العدالة، يقصد بهذا أن المسلم الأصل فيه العدالة، الأصل في المسلم العدالة ما لم يظهر خلاف ذلك، فإذا لم يظهر لنا منه ترك صلاة أو ارتكاب محرم من المحرمات أو الوقوع أيضا في عرض أحد من المسلمين ففي هذه الحالة يعتبر ظاهر العدالة وهذا يقبل.
أو أعمى لأنه من أهل الشهادة والصرف والتصرف فأشبه البصير.
يقول ولو أعمى أو أعمى، يعني أن الأعمى فالأصل أنه يستنيب في بعض أعماله، الكثيف يستنيب في بعض الأعمال، وكأنه يقول ربما يعني أن يقول قائل طيب الأعمى كيف به، هو في حاجة إلى من يقوم على شؤونه، كيف يكون وكيلا؟ قال لأنه يستنيب، الأعمى يستنيب، وهو أحيانا بعض العمي أعطاه الله عز وجل من القدرة على التصرف والفهم ومن القدرة أيضا على حسن التدبير ما لم يعطي غيره، ما لم يعطي غيره من. ولهذا حاز أيضا قصد السبق في العلم والدين والاستقامة كثير من أهل العلم الذين فقدوا نعمة البصر وعوضهم الله عز وجل بذلك العلم والتقوى. فيقول مثل هذا يؤتمن، ومثل هذا يستطيع أن يسأل مثلا عن الشخص وأن يتابع أحوال من يوصى إليه، وقد يكون هو أكثر أمانة من غيره، مفهوم هذا؟ فلن يفعل إلا ما هو أصلح. نعم.
أو امرأة، لأن عمر أوصى إلى حفصة.
وسيأتي في مسألة الوصية على الأولاد أنه لا نظر لها في الأولاد، ولكن قوله الإيصاء إليها، الإيصاء إليها يعني بمعنى كما أوصى عمر رضي الله تعالى عنه فيما هو مثل ما فعل عمر وهو الوقف. فعمر أوصى بأن التمرة تكون بيد حفصة وتدبرها وتصرفها فيما أراده أبو فيما أراده عمر رضي الله تعالى عنه. نعم.
أو رقيقة،
يعني كأن مسألة الأموال المرأة كما هو معلوم، وهذا مما يتميز به الإسلام، أن المرأة لا يعني لها حق التصرف في أموالها، يعني ليس لأحد أن يحجر عليها إلا إذا أظهرت سفة. أما إذا لم تظهر سفة وكان لها أموال فأرادت أن تتصدق وأرادت أن تهب وأرادت أن تهدي، ليس لزوجها التدخل في أموالها، كما هو الحال عند النصارى وعند اليهود. فالنصارى واليهود المرأة عندهم لا يمكن أن تتصرف إلا بإذن زوجها ولو كان ذلك في أموالها الخاصة.
أو رقيقا له أو لغيره، لأنه يصح توكيله فأشبه الحر.
يقول يعني العبد فالأصل مشغول، فإذا كان عبده هو قد يكون يعني فيه من الإخلاص يعني وفيه من القوة وفيه من القدرة يعني ما يعرف به مصلحة ما يوصى فيه، فيمكن أن يوصي إليه، قد يكون يجمع إلى ذلك دين ويجمع إليه خلق فلا مانع. لكن إذا كان لعبد غيره، إذا أوصى لعبد غيره فعبد غيره مشغول فالأصل بخدمة سيده، فلا يجوز أن يوصي إليه إلا إذا استأذن سيده. لا إذا استأذن سيدنا،
لكن لا يقبل إلا بإذن سيده، لأن منافعه مستحقة له فلا يفوتها عليه بغير إذنه، ولا تصح وصية المسلم إلى كافر بغير خلاف. قاله في الشرح.
لكن لا يقبل إلا بإذن سيد عبد غيره، أما عبده هو فهو الذي يأذن فيه، ولكن سيد العبد عبد غيره لا بد أن يستأذنه. ليش؟ لأن في الأصل أنه مشغول، ولهذا سقط كثير من الحقوق الشرعية الدينية التي تتعلق بالحر تسقط عن العبد، وذلك لأنه يخدم سيده. ومن ذلك يعني ذكروا الجمعة وذكروا الجماعة وذكروا أيضا مسألة الحج، فإنه لا يجب عليه حتى يكون حرا، حتى يكون حرا. ولهذا قالوا أيما عبد في الحديث أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، فعليه حجة أخرى، فهو مشغول في الأصل، مشغول في الأصل بخدمة سيده. قولوا ولا تصح وصية المسلم إلى كافر، هذا لا خلاف فيه. ليش؟ لأنه لا ولاية له على المسلم، الكافر لا ولاية له على المسلم. وقوله لا تصح وصية المسلم إلى كافر يعني سواء كان الكفر أصليا أو كان كفر ردة، لأن الكفر نوعان، كفر أصلي وهو الذي باقي على كفره من الأساس لم يدخل في الإسلام، وكفر ردة والعياذ بالله وهو من يدخل في الإسلام ويصدر عنه ما يكفره ويخرج به عن الملة، فمثل هذا ليس له ولاية. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا معناه، هذا لفظه الخبر، ومعناه الإنشاء، معناه الإنشاء أي لا يجوز أن يكون للكافر على المؤمن سبيلا. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء أبو موسى ومعه كاتب فقال يعني أعطه فإنه يجيد الكتابة أن يقرأ، قال لا يستطيع دخول المسجد، قال لماذا؟ قال فكان نصرانيا، فزجره عمر رضي الله تعالى عنه، قال تؤمنونهم حيث خونهم الله وتقدمونهم حيث أخرهم الله. ها؟ هذا دليل على أن المسلمين يجب عليهم أن لا يستعملوا الكفار إلا للضرورة القصوى، وكم في بلاد المسلمين اليوم من الكفار من اليهود ومن النصارى وممن لا دين له يعمل في متاجر المسلمين ويعمل في مصانع المسلمين ويعمل أيضا أمورا كثيرة للمسلمين وإخوان في أمس الحاجة إلى ذلك. قد يجد الإنسان في الكافر شيئا من الخلق والالتزام والقوة، ولكن لا يعني هذا أنه يلجأ إلى الكافر في الاستخدام أبدا، يجب عليه أن يستخدم إخوانه المسلمين ويبحث عن الأقوى، إن خير من استأجر القوي الأمين، يبحث عن القوي يبحث عن الأمين ولو كان القوة والأمانة نسبية، ومع هذا فإنه لا يصح ولا يجوز أن يستخدم الإنسان كافرا يأتي به إلى بلاد المسلمين يكون له مضاره ويكون له يعني نشر عقيدته وأيضا تجسس على المسلمين، وبإمكانه أن يأتي بمسلم.
وتصح من كافر إلى كافر عدل في دينه، أنه يلي على غيره بالنسب ويلي بالوصية كالمسلم.
يقول إذا الوصية، لأن المسلم الأصل أن الحكم لله عز وجل ولرسوله، والحكم هذا الأصل، وأن البلاد المسلمة لا بد أن تطبق فيها أحكام الله عز وجل وشرع الله، فيقول الكفر الكفار ومنهم أهل الذمة قد يكونون تحت مظلة المسلمين ويكون عندهم وصايا، فإذا أوصى بعضهم إلى بعض يلزم المسلمين من حقوقهم على المسلمين أن ينفذوا وصاياهم، هذه تكون من الأحكام نعم. وقوله عدل في دينه، يعني إذا كان ملتزم بأحكام دينه، مع أن ذلك الدين محرف، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية كلها أديان محرفة، ولكن مع هذا قد يكون الإنسان فيه التزام وتمسك بما هو عليه، فيكون إذا لم يحد عن طريق ما هو عليه ولو فيه من التحريف ما فيه فيكون تكون عدالته نسبية بالنسبة لأهل دينه. نعم.
ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية وأنها شروط للعقد اعتبرت حال وجوده،
يعني تعتبر عند هذه الصفات عند الوصية، لما يبغى يجي يوصي ينظر إلى هذه الشروط: الإسلام، العدالة، التكليف، الرشد، ينظر إلى هذه الصفات كونها موجودة عندما يجي يوصي، وكذلك ينبغي أن تكون موجودة ومستمرة إلى الموت. أما إذا حصل وطرى على الإنسان فسق مثلا أو سفه، كان يكون ما أحسن التصرف، كان في أول الأمر يظنه يحسن التصرف، فلما رزقه الله مالا ما أحسن التصرف فيه وأصبح من المحجور عليهم مثلا، أو أصبح عنده سفه طرأ عليه سفه قبل موت الموصي، فله أن يغير في وصيته ما يشاء ويعزل هذا الشخص.
والموت لأنه إنما يتصرف بعد موت الموصي واعتبر وجودها عنده. وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء لأنه متصرف بالإذن كالوكيل.
يقصد أنها بالنسبة، يعني ما الذي يفهم من هذا؟ الوصية عقد جائز بالنسبة للموصى إليه. الوصية عقد جائز بالنسبة للموصى إليه، يعني ما هو مجبور. إذا أوصى إليه إنسان إن أستطاع أن يقوم بالعمل، وإلا فهو في حل. قال لأنه في هذه الحالة إنما يتصرف بالوكالة، إنما يتصرف بالوكالة لأنه وكيل، يعتبر وكيل، والوكيل له أن يعزل نفسه، الوكيل له أن يعزل نفسه، يقول أنا ما عاد أبغى الوكالة خلاص ما أبغى أتصرف، ففي هذه الحالة ينعزل، إذا عزل نفسه ينعزل.
وتصح الوصية معلقة، فإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه فهو وصي، وتسمى الوصية لمنتظر،
تسمى الوصية لمنتظر أو لمنتظر. وتصح الوصية معلقة لأنها من العقود الجائزة، هي من العقود الجائزة، فلهذا يصح تعليقها. كان يقول يعني كما قال: إذا بلغ فلان ويعني أدرك ذلك يعني البلوغ قبل موته هو فهو وصي فيصح، فإذا مات قبل أن يبلغ فلا تصح الوصية إليه. ليش؟ لأن لا يزال محجور عليه، لا يزال محجور عليه، وبحاجة إلى من يدبر شؤونه فهو أيضا غير مطلق التصرف، لا يستطيع التصرف. قال أو حضر، كان يقول إذا حضر فلان من سفره أو رجع من غيبته فهو وصي، فكذلك يعتبر هذا تعليق، فقد لا يحضر فعندئذ لا يكون وصيا، وغير ذلك من الأمور الأخرى. قال وتسمى الوصية لمنتظر، الوصية لمنتظر يعني منتظر الوصية، أو الوصية لمنتظر، الوصية لمنتظر سواء كان للأمر منتظر أو لشخص منتظر من الغياب، لأن المنتظر يعني البلوغ مثلا أو الرشد منتظر، أو كذلك إقدام قدوم الشخص من بلد غائب فيه.
أو إن مات زيد فعمر مكانه وتصح مؤقتة، فزيد وصي سنة ثم عمر، لقوله صلى الله عليه وسلم أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة، رواه أحمد والنسائي. والوصية كالتأمير.
نعم نعم. أو إن مات، أو إن مات وتصح الوصية معلقة، وتصح أيضا مؤقتة، كان يقول فلان وصي لمدة سنة مثلا أو سنتين أو حتى يبلغ أولادي، ها؟ فإذا بلغ الأولاد فلا وصية عليهم مثلا، أو غير ذلك من الأمور، فإذا حددها بحد معين يمكن ضبطه فتصح، لأن كما ذكرنا من العقود الجائزة، والعقود الجائزة تصح معلقة وتصح منجزة وتصح مؤقتة بوقت، وهذه تسمى مؤقتة. قال فإذا أوصى أن يكون لفلان لمدة كذا ثم لفلان بعده، أو يقول هي لفلان فإن مات ففلان، ها؟ فيجوز أن يوصي لأكثر من واحد ويرتبهم بالترتيب فلان ثم فلان فيترتب. واحتج على ذلك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل المسلمين في إلى غزو الروم في مؤتة، فقال أميركم زيد، أميركم زيد، زيد بن حارثة، وأحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو والد أيضا أسامة، والد أسامة ابن زيد، فأحبه ابن حبه رضي الله عنهما. وقال فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، وهو جعفر الطيار، ها؟ قطعت يداه وهو قابض على راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدفعها للعدو، ها؟ وقبضها وضمها إلى صدره حتى قبضت منه. قال فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فقتل عبد الله بن رواحة فرأى الناس رأيهم فأمروا خالدا، فأمروا خالدا رضي الله تعالى عنه، خالد بن وليد، وقاد الجيش بحنكة حتى خلصه مما كان فيه من المأزق الكبير ورجع. فلما رجع واستقبلهم الناس وكانوا يحثون عليهم التراب ويقولون أنتم الفرارون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بل هم الكرارون، بل هم الكرارون، ويواسيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم ما نزل بهم من الشدة وعدم التكافؤ بين الجيشين، وحسل الروم يعني بذعر شديد مما كان من الأسباب المقدمات التي كانت هذه الغزوة سببها بإذن الله تعالى في غزو الروم فيما بعد وسقوط مملكتهم على أيدي المسلمين. لكن يذكر في هذا أن عبد الله تأخر قليلا قبل الذهاب، قال ليصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنك ما أدركت أو لن تدرك غدوتهم، يعني لما ذهبوا غدوة في البكور وتأخر هو قليلا، فكأن منزلته في الجنة كانت أقل من منزلة زيد ومن منزلة جعفر. والوصية كالتأمير، يعني يقول الوصية تقاس على التأمير، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم إلى فلان ثم إلى فلان، فيقول يجوز للإنسان أن يحدد فيقول وصي فلان ثم إن مات ففلان ثم إن مات ففلان، نعم، لأن الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى.
ويجوز أن يوصي إلى نفسين، لما روي أن ابن مسعود كتب في وصيته أن مرجع وصيتي إلى الله ثم إلى الزبير وابنه عبد الله،
عبد الله
وابنه عبد الله، ويوصى إلى رجل وبعده إلى آخر فهما وصيان، إلا أن ينعزل الأول، وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه.
نعم، يقول ويجوز أن يوصي إلى أكثر من شخص، يعني الوصي ما يلزم أن يكون شخصا واحدا، يمكن أن يوصي إلى أكثر من شخص، فيقول فلان وفلان وفلان ويحدد، يقول هؤلاء كلهم أوصياء، كلهم يدخلون في الوصية يعني أوصياء، فهذا جائز. وله أن يوصي إلى يعني كل نوع مما عنده من التصرفات إلى شخص، فيوصي مثلا بالتصرف في الأموال إلى شخص، ويوصي بالنسبة للتصرف في الأولاد إلى شخص، والتزويج للبنات إلى شخص، وغير ذلك. وتنفيذ العطايا والوصايا والغصوب وما أشبه ذلك وردها إلى شخص، نظرا أحيانا لتوسع ما عند الإنسان من أملاك، فيجوز أن يوصي إلى أكثر. واحتج على ذلك بهذا الأثر الذي هو قول ابن مسعود، يعني وصيتي إلى الله ثم إلى الزبير وابنه، يعني الزبير وابنه معا على حد سواء. ثم قال، وهذا ضعيف، هو رجاله ثقات لكن سنده فيه انقطاع، سنده منقطع بسبب أن عامر بن عبد الله لم يدرك عمر رضي الله تعالى عنه، بينهما 100 سنة في الوفاة. وحسن إسناده ابن حجر في التلخيص. وإن وصى إلى رجل وبعده إلى آخر، إن وصى إلى رجل قال محمد وصي، ثم جاء قال سعيد وصي، ولم يعني يعزل ذاك، فهما وصيان كأنه عزز بثاني، يعني وصيته الثانية ليست ناسخة للأول. لو قال إنما وصي فلان أو ليس لي وصي إلا فلان فهذه ناسخة، لكن إذا قال وصي فلان وكتب له وصية ثم جاء شخص آخر وقال وصي فلان، ها، فهذا دليل على أنه أراد أن يشفع الشخص، إلا أن يعزل الأول، يعني ترد قرينة أو يرد لفظ صريح في عزل الوصي الأول، وليس لأحدهم الانفراد بالتصرف كالوكيلين، كما إذا وكل شخصين في بيع عين معينة فليس لأحدهما أن يبيعها منفردا عن الآخر إلا إذا وكله الآخر أو فوض إليه. ليش؟ لاحتمال أن يكون لهذا من النظر ما ليس لذاك، وكل منهما يعني إنما وضع من أجل أن يكون النظر مجتمع. نعم. على كل حال حسب الاتفاق، لكن لو قلت سيارتي فلان وكيل عليها وفلان ما يبيع هذا دونها.
وليس للوصي أن يوصي إلا أن جعل له ذلك كالوكيل، قال أبو بكر وهو ظاهر كلام الخرقي عن له أن يوصي لأنه قائم مقام الأب فملك ذلك كالأب، قال معناه في الكافي.
يقول ليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك، يعني بمعنى إذا فوض الموصي الموصى له، قال طيب هل يعني أنا لي حق الإيصاء على مثلا أوصاه على أولاده، فقال طيب هل لي حق أن أوصي على أولاده، فإن فوض إليه قال لك أن توصي، ها، تختار الكفء وتوصيه فله ذلك بلا خلاف. لكن إذا لم يفوض إليه الإيصاء قال هذه تكون بمثابة الوكالة، بمثابة الوكالة. وكثير من أهل العلم يرون أن الوكيل يجوز له أن يوكل فيما وكل فيه إذا اختار الأكفاء، إذا اختار القفء الذي يؤدي ما وكل هو فيه، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. قوله يعني قال كالوكيل، يعني أن الوكيل في عند الحنابلة في الأصل ليس له حق التوكيل. ليش؟ قال لأنه ما هو بأصيل هو، وتصرفه ناقص، تصرفه ناقص، فهو ليس له الحق أن يعني يعطي التصرف لغيره، عليه أن يقوم بالعمل، فإن عجز يرد الوصية، إذا عجز يرد الوصية. فهمتم هذا؟ قال وهو ظاهر كلام الخرقي، ظاهر كلام الخرقي يعني لم يكن واضح من الخرقي أو منصوص عليه، ولكن يفهم من كلامه، يفهم من كلامه هذا. والخرقي هو من المتقدمين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يعني هو في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع، وهو صاحب المختصر الشهير الذي شرحه ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب المغني. كتاب المغني هو شرح لمختصر الخرقي، فهو من أقدم المختصرات، هو أقدم المختصرات على الإطلاق في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وطبع منفردا أيضا في نسخة لطيفة صغيرة، وعليها بعض التعليقات اليسيرة، فمن يعني اهتم به وحاول حفظه فإنه يعني مختصر مفيد ونافع، وعبارات سهلة ليس فيها أي تعقيد. قال: وعنه، أي رواية عن الإمام، له أن يوصي لأنه قائم مقام الأب فملك ذلك كالأب. قال معناه في الكافي لابن قدامة، الكافي لابن قدامة، وهو على أكثر من روايتين في المذهب، ويذكر أدلة ويختار ويرجح أحيانا يعني ما يراه مناسبا عنده، وهو من الكتب الجيدة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وطبعا هذا القول هو المنصور إن شاء الله تعالى، وهو القول الراجح أن الموصي إذا رأى أن من المصلحة أن تنتقل الوصية منه إلى غيره فله أن يفعل، وقد تحضره الوفاة وليس عنده إلا أن يوصي إلى من هو كفء، لأن هذه أمانة تحملها في ذمته، تحمل هذه الأمانة فأصبحت في عنقه، فليس أمامه إلا أن تضيع الأمانة أو يوصي، فعندئذ له أن يوصي. هذا هو الصواب إن شاء الله. وأبو بكر هو أبو بكر عبد العزيز، أيوة أبو بكر عبد العزيز، وهو تلميذ الخلال اللي كان يسمونه عبد الخلال. نعم.
ولا نظر للحاكم مع الوكيل الخاص إذا كان كفءا، وإنما للولي العام الاعتراض لعدم أهليته أو فعله محرما،
لعدم أهليته أو فعله محرما،
أو فعله محرما. قاله الشيخ تقي الدين:
ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفءا، يعني يقول أن الكفء الوصي إذا كان كفءا فليس للحاكم أن يتدخل، يعني هذا الشخص يبيع ويشتري ويفعل الأصلح ويزوج كأنه يقوم مقام الأب، ليس للحاكم التدخل في هذا، هذا في الوصي الخاص، الوصي الخاص. أما إذا كانت الوصاية عامة وفي حقوق عامة فهذا طبعا لا بد فيه من نظر الحاكم. لكن يقول: يجوز للشخص، وإنما للولي العام، الولي العام يقصد بهذا الحاكم أو القاضي أو من يقوم مقامه، من له سلطة له أن له حق الاعتراض على الوصي إذا رأى فيه يعني أن عدمت الأهلية، إذا عدمت أهليته يعني في سوء التصرف مثلا، أو كونه أصبح يرتكب المحرمات، لأن الإنسان إذا اشترى على الله سبحانه وتعالى واشترى على محرمات الله ولم يستحي من الله عز وجل فإنه قد يخون في أمانته التي وكل بها. فيقول: يجوز له في هذه الحالة الولي العام والوكيل الناظر العام، يجوز له أن يتدخل عند عدم الأهلية إذا حجر عليه بسبب شفه، إذا كانت تصرفات غير لائقة، إذا ارتكب أمرا من الأمور المحرمة، فيجوز للولي العام أن يحجر عليه في تصرفاته، يعني يتدخل ويمنعه من التصرف حتى يقوم يعني وصي آخر يكون فيه الأهلية وتكون فيه الكفاية. قال الشيخ تقي الدين: إذا أطلق تقي الدين في كتب الحنابلة فالمقصود به ابن تيمية، وإذا أطلق عند الشافعية والمالكية فالمقصود به ابن دقيق العيد في كتاب الإمام.
فصل: ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم ليعلم الموصى إليه ما وصي به إليه ليحفظه ويتصرف فيه كما أمر.
ليحفظه وإيش؟ ويتصرف. ليحفظه ويتصرف فيه كما أمر. يعني الآن تقدم معنا أن الوصية تجوز بالمجهول، يعني يجوز أن يوصي له بثوب أو أحد الثوبين، أحد العبدين، أحد السيارتين، بيت من البيوت، هذا مجهول ولا ما هو مجهول؟ هنا صح، كأنه يصح بالمعدوم مثل الثمرة ومثل الحمل ما بعد حصل، فيصح أن يقول ما حملت به هذه الشجرة أو هذه الدابة أو هذه المرأة فهو لفلان، ما هو معدوم. لكن بالنسبة للوصي الموصى إليه لا بد أن تكون الوصية محددة، فلا يقول أنت وصي ويسكت، لا بد أن يبين فيما هو وصي فيه، على أولاده، على تزويج بناته، على مثلا الإنفاق من أمواله في القرب وجه الخير، تحديد ذلك لا بد من تحديد هذا. هذا معنى قوله لا تصح الوصية إلا في شيء معلوم، فلا يتناقض هذا مع قوله في السابق تصح الوصية بشيء مجهول. هناك الوصية بشيء لأنه يورث هذا الشيء عنه، ويمكن مصير إلى المعرفة والعلم. لكن هنا إذا صح لا بد أن يوصي إليه ويحدد الوصية فيما تصح، فيما يقول أعمل أو فيما يقول أفعل كذا، فلا بد أن يحدد ما يوصي إليه فيه.
يملك الموصي فعله لأنه أصيل والوصي فرعه، ولا يملك الفرع ما لا يملك الأصل.
يعني هذا لما قلنا بمثابة التوكيل، الوصية تعتبر يعني مثل الوكالة عقد جائز. فإذا أوصى شخص إلى آخر يقول لا بد أن يكون فيما يملكه، يعني يملك التصرف فيه أو يكون له عليه ولاية، هذا القاعدة فيه. القاعدة فيه أن الشخص إذا كان لي أنا مثلا حق التصرف في جهاز أو في أرض أو في عقار، فيجوز لي أن أوصي إلى شخص فيها. إذا كان مثلا أيضا أيتام مثلا صغار، فلي الحق أيضا أن أوصي إلى شخص في عليهم. لكن سيأتي مثلا إذا كان أنا ما يحق لي التصرف في مال معين، ما يجوز لي أن أوصي فيه. كما أنه إذا كان هناك بالغين، ها إذا كان هناك بالغين فلا يجوز أن يقول أنت وصي على فلان، بالغ هذا، هذا بالغ، لا وصية لأحد عليه. إذا كان بالغ حر رشيد ها ويستطيع التصرف، عندئذ لا وصاية عليه. هذا معنى قوله يملك الموصي فعله.
قضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها ورقب وعارية
ورعاية
وأمانة وكإمام أعظم يوصي بالخلافة كما أوصى أبو بكر لعمر.
لعل هذه وعارية كغصب وعارية وأمانة، لأن الرعاية شيء آخر، المقصود رعاية الأطفال أو كذا، هذا جانب آخر، وإن كان يعني يحتمل المعنى، ولكن لعل المقصود به هنا لما مثل فالأشياء التي هي يعني متجانسة كغصب وعارية وأمانة.
وعهد عمر إلى أهل الشورى
كقضاء الدين، هذا مثال، هذه أمثلة لما يمكن أن تدخله الوصية أو الوصية إليه أو الوصية فيه. فيقول تصح الوصية في قضاء الدين لأن الإنسان يملكه، فيملك أن يوصي إلى شخص أن يقضي عنه دينه. وتفريق الوصية إذا قال أوصى بالثلث من ماله على الفقراء والمساكين والمساجد وطلبة العلم، ها وأوصى شخصا يوزع ذلك ويفرقه على حسب ما يراه مناسبا. ورد الحقوق إلى أهلها، لأن الإنسان قد لا يسلم من أن يكون عليه حقوق، ذكر منها الغصوب، فإن الغصب الإنسان إذا غصب شيئا يجب عليه أن يرده إلى صاحبه، لا تبرأ ذمة إلا بالرد إليه. وكذلك بالعارية إذا استعارها، لأن يده عليها يد ضمان، الغصب العارية يده عليها يد تعتبر يد ضمان. وكذلك بالنسبة للأمانة، فالأمانة وإن كانت يده عليها يد أمان، فإنه إذا مات ولم يوصي ضاعت، فيكون فرط، يكون فرط، وعندئذ يضمن، تضمن في يعني في ذمته، تكون مضمونة عليه في ذمته وتؤخذ من ماله، فإن لم يوجد فإنه يأتي بها يوم القيامة يسأل عنها يوم القيامة من الله سبحانه وتعالى عن يعني لأن من حقوق العباد. وكإمام أعظم يوصي بالخلاف، يقول إن هذه مما تدخلها أيضا الوصية، فقد أوصى أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى عمر، وأوصى عمر إلى الستة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهذه هي الشورى. نعم.
والنظر في أمر غير مكلف من أولاده وتزويج مولياته ويقوم وصيه مقامه في الإجبار.
وفي هذا نظر حقيقة، أولا النظر في غير في أمر غير المكلف ما في خلاف لأن قاصر، وهذا يحتاج إلى من يقوم برعايته فلا شك. إذن عندنا يعني تصرف في أموال يملكها الإنسان، يملك التصرف فيها، فهذا يصح فيها الوصية. وكذلك تصرف في أحوال، هذا تصرف في أحوال، ومن هذه الأحوال بالنسبة لغير المكلف، لغير المكلف سواء يتعلق بأمواله أو غيره. ثم قال وتزويج مولياته، كمن يكون هو وليا عليها، بنت أحيانا وأم أحيانا أخرى وأخت في أحيان أخرى، هذا قد يكون هو الولي فيه، فيقول أوصي فلان أن يزوج أختي أو بنتي ها مثلا، أو من أكون أنا يعني الذي أزوجه يعني في المرتبة أوصي فيه فلان فيصح له أن يقوم مقامه ويعقد. لكن مسألة الإجبار، الإجبار سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، يعني الولاية أنها ولاية اختيار ولاية إجبار. فأما طيب الإجبار، هل الوصي له أن يجبر؟ هل الوصي له أن يجبر الصغيرة؟ لأن قالوا الوصي فيه، يعني الوصي في النكاح له أن يجبر، لأن الوالد إنما اختاره لأنه يقوم مقامه. وأصح أقوال أهل العلم أنه ليس له أن يجبرها، أصح أقوال أهل العلم أنه ليس له أن يجبرها، لأن الوالد فيه من الشفقة وفيه من الرحمة ما لا يكون في غيره، ها؟ فليس له أن يكون يعني أن يجبر الصغيرة. نعم.
ولا تصح وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر.
نعم، ولا تصح وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر، لأن المرأة هي في حاجة إلى رعاية ونظرها قاصر كما هو معلوم، ولا يصح أن تكون وصية. وبعض أهل العلم يرى جواز ذلك، يقول ما دامت بالغة عاقلة حرة رشيدة، فلماذا لا تتولى تصرف في حق أولادها الأصاغر، يجوز لها ذلك. ولكن هي متهمة، المرأة متهمة لاحتمال أنها إذا تزوجت تحابي زوجها، تحابي زوجها، ولا يبعد أن يخدعها فيأكل أموال أولادها الأصاغر. فعندئذ لو إذا تزوجت فإن الصحيح أنها تنزع منها الوصية، تنزع منها الوصية، وتنزع منها أيضا ولايتها على الأولاد. يعني هذا دليل على جوازه على المرأة، لكنه ذاك كان في أموال، وأما هذا كان رعاية أولاد أصاغر. أيوة، هذا اللي يظهر والله أعلم، مصلحة. نعم.
ولا وصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد لعدم ولاية الموصي حال الحياة.
يعني كأنه يقول الرجل أيضا لا وصية لأحد على من بلغ رشيد، من كان بالغا عاقلا حرا رشيدا ما لا عليه وصية. صحيح، لأن الأب نفسه، الأب نفسه إذا كان عنده ولد بالغ حر رشيد وله أموال وتصرف فيها، ما يحق للوالد في هذا الحالة أن يعني أن يمنعه من التصرف فيها. لكن ومسألة أنه يتملك، يجوز أن يتملك من مال الولد ما يشاء بما لا يضره، بالشروط التي تقدم ذكرها، حوالي 5 شروط ذكرناها ضوابط. ولكن مع هذا لو تصرف وباع واشترى ليس عليه ولاية، ليس عليه ولاية، لأنه يحق له التصرف. فيقول مثل هذا لا وصاية عليه.
قال في الشرط: وأما من لا ولاية له عليهم كالإخوة والأعمام وسائر من عدا الأولاد فلا تصح الوصية عليهم، لا نعلم فيه خلافا، إلا أن أبا حنيفة والشافعي قال،
الشافعية
والشافعية قال: للجد ولاية على ابن ابنه وإن سفل. انتهى.
وأما من لا ولاية له عليهم أصلا، يعني وهم الحواشي، لأن يعني عندنا كما سيأتي في الفرائض يعني أصول وفروع وحواشي، فالإخوة والأعمام يعني إخوة الإنسان وأعمامه، يقول هؤلاء: وأما من لا ولاية له عليهم كالإخوة والأعمام وسائر من عدا الأولاد فلا تصح الوصية عليهم. طبعا هذا الكلام أو هذا الإطلاق فيه نظر، لأنه قد يكون مثلا بالنسبة لإخوانه إذا كانوا قصر، إذا كان إخوانه قصر مثلا، أو أعمامه أيضا قصر، قد يكون واحد من أعمامه صغير في سنه ويكون هو وصي عليه مثلا، يكون هو وصيا عليه، فيجوز أن يوصي شخصا آخر قبل موته عليه. ليش؟ لأن هذا قاصر ويحتاج إلى من يعوله وإلى من يقوم على شأنه، فيجب التقييدها بهذه القيد، يعني ما لم يكن هو له ولاية عليه. إلا أن أبا حنيفة والشافعي قال: للجد ولاية على ابن ابنه وإن سفل. يعني الجد هل له مثل الأب ولاية على ابن الابن؟ لأنه مر معنا أنه ليس للجد أن يتملك من مال ابن الابن. ليش؟ لأن الذي ورد فيه النص خاص الأب، ولكن بعض أهل العلم قالوا الجد أب، الجد أب، وقد نزلنا الخالة منزلة الأم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم ترى أن عم الرجل صنو أبيه؟ ألم ترى أن عم الرجل صنو أبيه؟
نعم،
يعني يقوم مقامه. وهذا الذي يظهر والله أعلم، أن الجد إذا كان ابن الابن صغيرا فإن له ولاية عليه. فترة.
لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه وبلوغه، انتقال المال إلى من لا ولاية له عليه.
لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه، يعني يكون هو له ديون، إذا كان له ديون، والورثة الذين سيتركهم يعني في سن الرشد، في سن الرشد يعني البالغ العاقل الرشيد الذي يتصرف غير محجور عليه، هذا إنسان يستطيع أن يأخذ الأموال، فيقول هذا ليس مجالا للوصية، يعني لو لا يوصي في استيفاء الدين، في استيفاء دينه ما دام هناك الورثة يبلغون سن الرشد. ليش؟ لأن هذا المال الدين لهم أصلا، هذا الدين لهم، وهؤلاء بالغون، والبالغ لا ولاية عليه، هذا مقصود يعني. أما إذا كانوا دون سن البلوغ فإنها تدخل الوصية. نعم.
ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره. ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، لأنه استفاد التصرف بالإذن، فكان مقصورا على ما أذن له فيه كالوكيل.
يعني إذا كان له أوصياء وخصص كل وصي منهم بتصرف معين، فجعل يعني توزيع المال، توزيع الأشياء ورد ما عليه من الحقوق لشخص، وشخص جعله يعني أوصى إليه بتزويج بناته، كل منهما يكون وصيا فيما خص فيه، ليس لهذا التدخل وليس لذاك التدخل في شأن الآخر، معروف هذا.
وإن صرف أجنبي أي من ليس بوارث ولا وصي، الموصى به
لمعين
في جهته الموصى به فيها لم يضمن لمصادفة الصرف
مستحقة. يقول إذا صرف أجنبي أي من ليس بوارث ولا وصي، يقصد بهذا تصرف ايش؟ الفضولي، هذا مثل تصرف الفضولي في البيع، مثل تصرف الفضولي في البيع، فيقول لو جاء شخص مثلا وكان يعني ما هو لا وصي ولا يعتبر وارث ولا شيء، فلما مات شخص وهو يعلم ان عليه ديون فاخذ هذه الديون وسددها على الشخص من ماله، ها يعني تصرف تصرفا صحيحا، لان الدين يتعلق بعين التركة، بالحقوق المتعلقة بعين التركة، أو يعني في أصلا في وصية إلى شخص، ولكن الذي أوصلها إلى مستحقها ليس هو الوصي وإنما شخص أجنبي، ويسمى كما ذكرت لكم بتصرف الفضولي. قال صح هذا، ليش؟ لأن تصرفه هذا وقع في موقعه وقد صادف مستحقه، فتصرفه صحيح، ولكن مثل هذا الشخص يؤدب، هذا الشخص يؤدب، ها؟ كمن يكون إنسان مثلا مفلوت من العدالة وكان يعني حقه القصاص ومحكوم عليه بالقصاص والإعدام، فلقي شخص وقتله ليس له علاقة في هذا، فهذا يعني لا يضمن دية ويكون هذا الشخص مال حقه، ولكن هذا الشخص المتصرف يستحق الافتيات، لأجل افتياته يعني يؤدب ويعزر، هذا مقصوده.
وإذا قال له ضع تلك مالي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت، لم يجد له أخذه لأنه منفذ كالوكيل في تفرقة مال.
يقول إذا قال له ثلث مالي ضعه حيث شئت، ضعه حيث شئت، فيقول يعني كل ما من شأنه أن يعني يحصل فيه تهمة للمسلم يجب أن يتنزع عنه، هذا قصده الآن، يقول كل ما من شأنه أن يتهم فيه فيجب عليه أن يبرئ نفسه من التهمة وأن يبتعد عن التهمة قدر المستطاع، لأن المسلم عرضة يعني مثل الثوب الأبيض، فإذا خدش بشيء أو تبين فيه شيء يعني أصبح عار، فيقول إن عرض المسلم يجب أن يذب عن عرضه، ومن ذبه عن عرضه أنه لو قال أنت ثلث مالي فالرجس كيف ما تشاء، قال لا يأخذ منه شيء، هو هذا قصده هو. أنا قال وإذا قال له ضع